السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما يغفل عنه كثير من المدعوين إلى عقود الأنكحة وكذلك وليمة العرس أنهم لا يؤدون واجبا عرفيا بحيث أنه يستحي فقط من صاحب الوليمة أن لا يجيبه، بل هم يؤدون واجبا شرعيا بحيث أنه يأثم من عينه صاحب الوليمة بالدعوة ولم يجب. ومعنى أنه يأثم أنه متعرض لعقوبة الله إذا تعمد ذلك ولم ينسى. نعم، فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي إلى وليمة عرس ونحو ذلك فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ لا يحتمل مجرد الكراهة، بل إثم على من فعل ذلك أن يفعله. إلا إذا احتوت الوليمة على منكر أفتى به العلماء ونص عليه رسول رب الأرض والسماء، مثل لو وجد في الوليمة معازف مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أو كان فيها كشف عن عورات النساء، يعني أن يكون هناك اختلاط وسفور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحضر، فقد روى النسائي في سننه أن رجلا دعا علي بن أبي طالب على وليمة، فقالت فاطمة بنت رسول الله اللهم سيدة نساء الجنة، قالت: أدعو أبي رسول الله، فدعا أدعو أبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في البيت تزويق لا يليق بمثله أن يلجه صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة: يا علي، سل أبي ما الذي أرجعه عن دخول الوليمة؟ فقالت له ذلك، فذهب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم صل عليه، ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. فكان في حقه لا يليق هذا النوع من البيوت أن يتواجد أو أن يوجد فيه الرسول بنفسه، تزويقات وزخارف وأشياء ما تليق مقام النبوة أن يحضر في ذلك المكان الذي ربما ملئ بذلك. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حضر إلى مكان فيه منكر، من دعي إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. كأن يعلم أن هناك في الوليمة من هذه الجماعات السياسية المسلحة الذين يسوون كلمات في الأعراس ينالون فيها من ولي الأمر وينتحلون منهج الخوارج، فإنه لا يحل الحضور لأنه مجلس منكر. إما يحضر وينكر، ينكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، فينكر بهذا الحديث وليذهب إليه ويسر. فأما إذا بقي في المنكر وخالط أهله فإنه يكون مثلهم في الإثم. ولقد انتشرت ولقد انتشرت عند النساء منكرات كثيرة، مثاله تساهلن في لبس العريان بزعم أن النساء الأذهب إليهن نساء مثلي، وأنا ما تكشفت قدام رجال، وهذه المرأة جاهلة بما أنزل الله في سورة النور من عورة المرأة على المرأة، فإن الله عز وجل بيّن حدود عورة المرأة على المرأة في سورة النور، فقال وهو الواحد الغفور سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. فالذي تبديه لأبي زوجها تبديه للنساء المؤمنات. واستنبط الشافعي أو غيره من هذه الآية أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف شعرها على النصرانية كممرضة، لأن قال أو نسائهن يعني المؤمنات، فالكافرة لا تتنزه من وصف المرأة، فينبغي إذا دخلت عند امرأة نصرانية أن تتحفظ من كشف شعرها، لأن الله قال أو نسائهن. وحينئذ العورة التي تبديها على أبي زوجها تبديها على إخواتها النساء، سواء أخت شقيقة أو حاضرة للوليمة مسلمة أو غير ذلك من النساء. وكذا لبس الضيق الذي يفصل المفاتن مما أنكره علماؤنا، واستدل شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين على تحريم لبس المرأة للضيق والعريان الذي تفتن به النساء لشذوذ السحاق، بما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وجه الدلالة عند الشيخ رحمه الله أن النص لم يقيد بالرجال، فلم يقل النبي نساء كاسيات عاريات أمام الرجال، فدل الحديث على عموم التحريم أن تتبرج بهذا كأنها عارية حتى أمام النساء، وتدخل في الحديث لأنها إما محركة شهوة ثائرة طبيعية تؤول إلى السفاح أمام الرجال، أو شهوة شاذة أمام النساء تولد السحاق، وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء بوجود السحاق. وذلك ابن قدامة المقدسي صاحب المغني رحمه الله عقد بابا من أبواب الصوم وهي المفطرات، فقال رحمه الله: فإن تساحقت امرأتان فأنزلتا في رمضان، وهكذا. فدل على معرفة الفقهاء ووجود هذا الشذوذ، وأنه معروف من قديم الزمان، والذي سببه تفسخ المرأة أمام أختها ولبسها الشورت والعرياني والميوه، فإن تثور غريزة المرأة الشاذة وتبدأ تتشهاها ويقع المحظور عياذا بالله، فتتنكس فطرتها على إثر ذلك. وهذا من حكمة الله أن جعل عورة على المرأة تجاه المرأة، وهي كما قال علماؤنا، هيئة كبار العلماء، تبدي المرأة أمام المرأة ما ظهر منها غالبا، يعني مكان الأساور، كما أفتى ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حبر الأمة، قال: مواضع الإسوار والخلخال، يعني 4 أو 3 أصابع أسفل الساق وليس الشنيل أو الشورت، وكذلك مكان القلادة. أما أن تلبس العريان أو مفتوح الظهر أمام النساء فهذا يحرك الشهوة الشاذة التي ينتج عنها اعترافات لبعض النادمات من السحاق، وأن سبب ذلك كما قال شيخنا ابن عثيمين تفسخ المرأة أمام المرأة وعريها. قال الشيخ في برنامج نور على الدرب الذي يبث في هذه البلاد، بلاد التوحيد: بينما قامت امرأة من هذا النوع الذي فيه سفه، يعني تلبس الضيق وتلبس المشهي العرياني أو وتتثنى في رقصها، إذ قامت امرأة من أهل الوليمة من غير حياء وهجمتها أمام الناس تأخذ بها وتعتنقها وتقبلها وتريد ما يريد صاحب الشهوة الشاذة، حتى صرخنا النساء وابعدناها إلى آخره، وانقلب العرس إلى كارثة. فالمقصود أن على المرأة أن تحتشم بما ذكره الرب في سورة النور، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وبابعتهن إلى أن قالوا نسائهن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وكانت الصحابية لباسها من كوع يدها، يعني مفصل كفها إلى مفصل كعبها فضفاضا، لا تلبس الضيق تفتن النساء أو أحد إلا الزوج، هكذا لبس الصحابية في بيتها. لا يعرف عن الصحابيات هذا اللباس الماجن، وإن ادعت المرأة فقالت: هذا اللي في السوق ما نشوف غيره، عليك يا أختي أن تعمل بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فسيدلك الرب على خياطة أمينة تخيط لك الثوب الفضفاض الواسع الجميل. وسبحان الله، تدخل المرأة بلباس معصية أو شهرة ويحصل في نفسها من الذل وألم القلب ما لا يحصل للمرأة المحتشمة، فترى الناس ينظرون إليها وهي في الوليمة بوقار ومحبة ودعوة ودعاء، فإن النفوس مفطورة على محبة الصالحين نساء ورجالا. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهي إنما لبست هذا اللباس المتفسخ لكي تبرز بجمال وموضة كما يقال، وإذا بها ينقلب الأمر عليها فتقع في قلوب النساء السويات ضيق منها ومن فعلها، لأن القلوب مفطورة على العمل الصالح وكراهة العمل الطالح فطرة. سبحان الله، حتى أنه يقال: هذه امرأة من؟ أحببتها، فالله جعل لأنها تركت التفسخ لله والعريان تركته لله، فشكر لها الرب بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي: وما من عبد يترك شيء لله أو أما يعني إلا عوضه الله خيرا منه. فهي تركت ذلك لله ليرضى الله، فالله عوضها محبة في قلوب الخلق وأنس بها ودعاء لها. وكتبت عائشة إلى معاوية وقد قال لها: عظيني يعني يا أم المؤمنين ولا تكثري علي حتى أحفظ. فقالت له: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، يعني سيبغضوه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليكمل توحيد المرأة في قلبها ولتعتقد أن الذي يحبب الناس فيها ليس لبسها المحرم هذا، بل إنما هو الله الذي يخلق الود في القلب أو النفور. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبد أو أمة ينظر الله المرأة وهي تختار اللبس في السوق، تقول لها هذا ما يجوز هذا يجوز هذا، ولبسة الشيء التي تعتقد أن الله أوجبه على المرأة من الحشمة في الليل، وقامت الليل صامت النهار حفظت هذه المرأة فرجها طاعت زوجها، نعم، وإذا بالرب أحبها سبحانه. فإذا أحب عبد أو أمة سبحانه ينادي جبريل، هذا تشريف عظيم أن يدعو جبريل هذا الملك العظيم الأمين القوي ذو مرة، كما قال الله عنه سبحانه وتعالى أو كما أخبر عنه: يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. الله أكبر، بعد الله يحبه جبريل، من لا يحب أن يحبه جبريل؟ فهو المسؤول عن الوحي، قوت القلوب، شرف أن يحبك جبريل، وسبب ذلك عملك الصالح وترك الطالح، مرأة كان أو رجل. هل يكتفى بمحبة الله ثم جبريل؟ لا، كل الملأ الأعلى. يخبر جبريل الملأ الأعلى من الملائكة: إن الله يحب فلانة أو يحب فلان فأحبوه. فيحبه الملائكة في السماء بعد الرب وبعد جبرائيل. هل يكتفى بذلك؟ بل ينزل الجاذب يخلقه الله في الأرض فيخلق في قلوب العدول محبة هذا الإنسان الذي عمل بالمنقول عن الرسول وتحرى الحق وعمل به واتبع السنة في لباسه وفي منطقه وفي منهجه وعقده واعتقاده. فنسأله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء الذين أحبهم رب الأرض والسماء، وأن يختم لنا بذلك، وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين.